أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من شرح كتاب الصلاة.
لا، هي مستحبة لأنها من فعله صلى الله عليه وسلم، واضح، وليست بواجبة. لا، ما نستطيع أن نوجب على النساء الصلاة في المسجد بخلاف صلاة العيدين كما سيأتي، واضح. أما الكسوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا، وهذا أمر، والذي ورد هو عن الرجال فقط، وإن ثبت أن عائشة صلت خلف الرجال فهذا جائز، أما أننا نقول هو واجب على النساء فلا، ما نستطيع. أي فرض عين، حتى المرأة تصلي في بيتها، المرأة ما تعذر، تصلي في البيت، واضح. أي الصلاة إذا ما زالت الشمس تصلي المرأة في بيتها، واضح، فافزعوا إلى الصلاة. أي نعم، افزعوا، لا تتركوا الصلاة، سواء كنتم نساء في البيت فافزعوا إليها، رجالا اجتمعوا وصلوا، واضح ولا لا؟ فحتى لو ترك الإنسان الصلاة في المسجد، صلاة الكسوف، عليه أن يرجع ويصلي في البيت إذا لم تنخسف، إذا لم يعني ترجع الشمس من كسوفها، واضح؟ أما إذا انجلت الشمس فلا صلاة، لأن الصلاة إنما هي لهذه المدة، واضح؟ فإذا انجل هذا الكسوف فلا صلاة.
إذا أتى رجل الصلاة وفلسه الركعة ثلاثة وركوع الأول،
أي نعم،
نعلم
هناك ركوعين، عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد ذلك، واضح؟ يعني دخل رجل والإمام قد قام إلى الركعة، إلى ما زال في الركوع، ما زال في الركعة الأولى، لكن في الركوع الثاني قام الآن من الركوع الثاني، أو قام من الركوع الأول يقرأ مثلا القراءة الثانية مش القراءة الأولى، فهل عليه أن يأتي هذا الذي دخل مؤتما بالإمام، عليه أن يأتي بركعة، أو أن هذه تحسب له ركعة؟ نقول لا، عليه أن يأتي بركعة بعد ذلك. لماذا؟ لأن الركوع ركن، واضح، فإذا ذهب هذا الركن عليك أن تأتي به بعد ذلك، واضح. كيف ركوع عادي؟ ايش خلي يسأل اصلا، لا، نقول اذا فاته الركوع الاول ودخل مع الامام في الركوع الثاني مثلا، عليه بعد ان يسلم الامام يقوم هو ويأتي بركوعين في ركعة واحدة، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، يقرأ كما شاء، واضح. لابد ان يأتي، لابد. ايش؟ ارفع صوتك ما اسمعك. في ايش سبع تكبيرات؟ لا، ما في سبع تكبيرات، تكبيره واحده فقط، عائشه قالت فكبر، ما ورد سبع تكبيرات ابدا. لان الحديث ورد هكذا، يقول سمع الله لمن حمده، اي نعم، في الأولى يقول سمع الله لمن حمده ثم يرجع إلى القراءة، أي نعم. أما الثانية يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد. حديث واضح، حديث عائشة وصفت لنا صفة صلاة الكسوف، واضح. كاملة، إيش تقصد الركعة، ركوع ولا بعد ذلك، بعد أن يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بركوعين وبسجودين، ركعة كاملة، أي نعم، وإن كان ذهب عنه ركوع واحد لأن الركوع هذا ركن، واضح؟ لديكم سؤال ولا؟ أي نعم، ما في صلاة جامعة في العيد، ما يقال للعيد الصلاة جامعة، لأن هذا أمر محدث لم يرد عن السلف، والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على صلاة الاستسقاء، وبينا حكم هذه الصلاة وصفة هذه الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ثم انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى سجود التلاوة، وقد أخذنا جزءا من هذا السجود، وقلنا أن سجود التلاوة سنبين إن شاء الله ما تتعلق به من أحكام. ومعنى سجود التلاوة أنه إذا مرت بك آية سجدة فإنك تسجد لهذه الآية. وأضاف السجود إلى التلاوة لأن هذا السجود إنما هو خاص بالتلاوة. وقد بينا أن في القرآن كم سجدة؟ 14. أن في القرآن 14 سجدة، وقلنا أيضا أنها 15 موضعة، وقد بينا لكم بعض هذه المواضع كما نقل المصنف ذلك عن ابن حزم، فقال: أولها في آخر ختمة سورة الأعراف. قد بينا لكم موقع هذه الآية في سورة الأعراف وقرأناها لكم، حتى وصل بنا الحديث على أظن في صاد، أخذناها صاد ولا انتهينا؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم في صاد، وذلك كما في قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الآية رقمها 24، في رقم 24. وقال: ثم في حاء ميم فصلت، وذلك كما في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذه في فصلة، في رقم 37 و38 في هاتين الآيتين، واضح؟ ثم قال: في والنجم في آخرها، وذلك كما في قوله تعالى: ما كتبتم أظن، ما أدركتم الكتابة، أكن أكتب الآية. وذلك كما في قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. اكتبوا هذا: فاسجدوا لله واعبدوا، في الآية 62. ثم قال: ثم في إذا السماء انشقت عند قوله لا يسجدون. واضح؟ كم الآن؟ هذه 13. كما في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
وهذه في الآية 21.
السلام.
ثم قال ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها، وذلك كما في قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. واضح؟ هذه في الآية 19. هذه هي آيات السجدة، فإذا مرت عليك آية من هذه الآيات فعليك أن تسجد سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. وسنبين الآن أو سيبين المصنف حكم هذا السجود. واضح؟ سيبين حكم هذا السجود. فقال رحمه الله تعالى وليس السجود فرضا لكنه فضل، يعني أن سجود التلاوة ليس بواجب وليس بفرض، إنما هو مستحب فيه فضل عظيم كما سيأتي. واضح؟ قال ويسجد لها في صلاة الفريضة. عندكم أل صحيح، يسجد لها في صلاة الفريضة والتطوع، في صلاة الفريضة وفي صلاة التطوع، أي أن سجود التلاوة إذا مرت معك هذه الآيات فإنك تسجد سواء كنت في صلاة تطوع أو كنت في صلاة فرض. واضح؟ قال وفي غير الصلاة في كل وقت، أي أنه كذلك يسجد في غير الصلاة، يعني إذا قرأت القرآن وأنت في غير الصلاة ومرت معك آية السجدة فإنك تسجد وإن كنت خارج الصلاة، بل في كل وقت. وكل من ألفاظ العموم والشمول، بل في كل وقت، أي في كل وقت تقرأ ومرت عليك آية السجدة تسجد. ولا يعني هذا وأنت تقود السيارة تسجد وتصدم من أمامك، كلا، بل هذا السجود إنما هو فضل. واضح؟ فإذا استطعت أن تسجد سجد، وإلا لست بآثم إذا تركت هذا السجود. قال وعند طلوع الشمس وغروبها. لماذا ذكر المصنف عند غروب الشمس وعند طلوعها، رغم أنه قد عمم في البداية وقال في كل وقت؟ أراد رحمه الله تعالى أن ينبه على مسألة، وهي أن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب محرمة ومنهي عنها، فأراد أن يثبت لنا أن سجود التلاوة جائز حتى عند طلوع الشمس وهو وقت منهي عنه، لأنه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت لأن الشمس تغرب على قرني شيطان. فقال حتى في هذا الوقت جائز لك أن تسجد، أي حتى عند غروب الشمس وعند طلوعها. قال واستوائها. ما هو الاستواء؟ هو وقت قبل الزوال. الاستواء إذا كانت الشمس مستوية في كبد السماء، فهذا الوقت تحرم الصلاة فيه كما تعلمون، إلا إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. واضح؟ فأراد المصنف أن يبين لنا أن سجود التلاوة جائز حتى في أوقات النهي. فأنت مثلا إذا كنت تقرأ عند طلوع الشمس وكنت تقرأ القرآن ومرت بك آية سجدة، فهل يجوز لك أن تسجد؟ نقول نعم يجوز لك أن تسجد، لأن هذا كما سنبين ليس، أو هذه السجدة ليست بصلاة حتى نخرجها من، أو حتى ندخلها في النهي. واضح؟ كما سيبين المصنف. قال واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة. يعني أنا الآن متجه إليكم وظهري أين؟ إلى القبلة. فهل إذا مرت معي آية سجدة يجوز لي أن أسجد وأنا متجه إليكم، أم أنه لا بد لي من أن أنصرف وأتجه إلى القبلة؟ كلا، بل هو جائز، أي أن تسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه ليس من شروط السجود أن تسجد إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لأنه كما ذكرنا ليس بصلاة، وسيأتي المصنف بالأدلة. قال: وعلى طهارة وعلى غير طهارة، أي أنك إذا قرأت القرآن على غير وضوء هذا جائز لك. فهل إذا مرت معك آية سجدة يلزم أن تذهب وتتوضأ ثم تسجد، أو أنه لا يجوز لك السجود إلا إذا كنت على طهارة؟ نقول: لا، يجوز لك أن تسجد سواء كنت على وضوء أو على غير وضوء، واضح؟ سواء كان ذلك إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وسواء كان ذلك في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. ثم قال: قلت: أما كونه فضلا، لماذا؟ قال كلام المصنف: قلت: أما كونه فضلا لا فرضا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها. واضح؟ هذا يدل على جواز فعلها، وإلا فالأصل في العبادة المنع، لأن العبادة كما تعلمون توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى من غير دليل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلنا على أنها مستحبة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها. لماذا؟ لبيان الجواز كما ذكره الحافظ في الفتح. زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه والنجم، فمر على آية السجدة ولم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليدل على أن هذه السجدة إنما هي للاستحباب لا للوجوب، واضح؟ لبيان الجواز، أي لبيان جواز عدم السجود، واضح؟ لبيان جواز عدم السجود. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السجود دلنا على أنه جائز للمرء أن لا يسجد إن مرت معه آية سجدة. وقد أتى ذلك أيضا في أثر صحيح عن عمر عندما خطب على المنبر فقرأ آية أو قرأ آية فيها سجدة فسجد، ثم في اليوم التالي أو في الجمعة التي بعدها قرأ آية سجدة ولم يسجد، قال حتى يبين أنها مستحبة، ويدل أو يدلل على أنها إنما هي للاستحباب لا أنها للحتم أي للوجوب. ثم قال: وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة. لماذا؟ قال: العلة في أنه لا يجب الوضوء لهذه السجدة، ولا يجب أن تكون إلى القبلة لأنها ليست صلاة، وهذه إنما هي الشروط لمن؟ للصلاة. لا صلاة لمن لا وضوء له، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سجدة لمن لا وضوء له، بل قال لا صلاة. وأقل الصلاة كم؟ أن يصلي المرء ركعتين، واضح؟ يصلي المرء ركعتين. ثم جاء دليل أخرج هذا من الأصل فدل على أنه يجوز أن يصلي المرء ركعة واحدة. بماذا؟ بأدلة أخرى، وإلا فالأصل أن أقل الصلاة كم؟ ركعتان.
ثم قال: وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كم؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة. واضح؟ ومما يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب على المنبر، يخطب على المنبر للجمعة، فدخل رجل المسجد وهو سليك القطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سليك جلس فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعة، والإمام يخطب، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أي فليخفف. لو كان هناك أقل من ركعتين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعة ويجلس، كان يستطيع أن يقول له: إذا دخلت المسجد فصلي ركعة حتى تستمع إلى الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا بأقل صلاة، وهي كم؟ وهي أن يصلي ركعتين. فدلنا هذا على أن أقل الصلاة ركعتان، على أن أقل الصلاة ركعتان. فإذا أردنا أن نثبت أن السجود صلاة فيطالب المرء بالدليل، واضح؟ إذا قال أن هذا السجود صلاة فيقال له: هات الدليل، وإلا فالأصل أن الصلاة المعروفة الصلاة الشرعية هي هذه، واضح ولا لا؟ قال: فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، يعني أقل من ركعتين لا يعتبر صلاة. لماذا؟ إلا أن يأتي نص ويبين أن هذه صلاة، كركعة الخوف. ركعة الخوف كلكم يعرف صلاة الخوف، وربما تأتي معنا أو مرت معنا، فصلاة الخوف صلاة لأنه سماها الشارع صلاة، والوتر كذلك صلاة كما بينا لكم في صفة صلاة الوتر، وصلاة الجنازة كذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة: قوموا فصلوا على صاحبكم، قوموا فصلوا على صاحبكم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. فالأصل في الألفاظ الشرعية إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فاعلم أن المراد بها الصلاة الشرعية، واضح؟ ما تحمل على الصلاة اللغوية. فالآن لو أراد رجل أن يقول أن هذا السجود صلاة لقلنا له: أين الدليل؟ لأنك إذا أردت أن تثبت أن هذه صلاة تطالب بالدليل، وإلا فإن أقل الصلاة ركعتان، وخرج من هذا الأصل ما جاء به الدليل واستثناه، واضح؟ ما جاء به الدليل واستثناه. فأين السجود من أنه صلاة حتى نقول أن هذا خصص من هذا العموم، واضح ولا لا؟ إذن يبقى السجود على أنه ليس بصلاة، فلا يشترط له الوضوء ولا تشترط له القبلة، واضح؟ ولا تشترط له القبلة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، فما نكلف الناس بأمر ما كلفهم به الله ورسوله، واضح؟ فكيف نأتي نحن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونكلف الناس أمرا لم يأمرهم به الله ورسوله، واضح؟ فيبقى ذلك على الإباحة والأصل. فالسجود لو أنه جاء فيه نص أنه صلاة، أو جاء فيه نص أنه يشترط له الوضوء، أو يشترط له أو تشترط له القبلة، لقلنا يجب عليك إذا أردت أن تسجد أن تطبق أفعال الصلاة، ما هي أو شروط الصلاة من الوضوء واستقبال القبلة. لماذا؟ لأنها قد سميت صلاة. ولكن ما أتى دليل بذلك فيبقى على الأصل وهو براءة الذمة وعدم التكليف، فليس لنا أن نكلف الناس بأمر ما كلفهم به الله ورسوله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فضله. فضله أي فضل سجود، فضل السجود وسجود التلاوة. قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان، يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية، وفي رواية لأبي كريب: يا ويلي. انتبهوا، في رواية لأبي كريب قال: يا ويلي. لماذا؟ قال: أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الله أكبر. هذا حديث عظيم. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم، انتبهوا إلى هذا الفضل، السجدة فسجد. ومن منا لا يريد أن يغيظ الشيطان؟ هذا الشيطان الذي هو لك عدو، يحاربك بالليل والنهار، كيف تغيظه؟ باتباعك لأمر الله ولرسوله. وكذلك يقتضي بهذه السجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قرأ ابن آدم، طبعا هذا عام يدخل فيه الرجال والنساء، السجدة فسجد اعتزل الشيطان، يبكي يقول: يا ويلي يا ويلي. أمر بالسجود فسجد فله الجنة، أمر بالسجود فاستجاب لأمر الله فسجد وخضع فحصل على الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، لما أمره الله أن يسجد لآدم عصى، فلما عصى كان من أهل النار والعياذ بالله. لهذا إذا جاءك أمر الله ورسوله، إذا جاء أمر الله ورسوله عليك أن تطيع هذا الأمر وتبادر ولا تقول لماذا وكيف. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على فضل السجود، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال: يا رسول الله، ما أسألك إلا أن أرافقك في الجنة، أن أرافقك في الجنة. فقال: سل، أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. واضح؟ فالسجود فيه فضل عظيم، وكلكم يعلم ما في السجود من فضل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، هذه كلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، لأن أعز ما لدى الإنسان هو وجهه، وهي الجبهة والأنف، فإذا ذل وخضع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السجود كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. فسل ما بدا لك أيها العبد في هذا الموضع، لأنه موضع حري بالإجابة. ثم قال: ما يقول إذا سجد، يعني ما يقول في هذا السجود. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن في الليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. انتبهوا للفظ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسجد يقول: سجد وجهي للذي خلقه. من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا السجود لمن؟ إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. لهذا لا يجوز للمرء أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك المحرم. وحتى الانحناء لا يجوز للإنسان أن ينحني لأي إنسان كان ولأي مخلوق كان كائنا من كان، لا يجوز لك أن تنحني ولا يجوز لك أن تسجد، لأن هذه هي لله وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن ينحني وأن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء معاذ أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسجد، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال له: يا رسول الله، لقد رأيت القسيسين في الروم يفعلون ذلك، أو رأيت من كان تحت القسيسين يفعلون ذلك بقسيسينهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل هذا. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم فضله عليها. هذا لو كان جائز. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السجود. ثم قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. من الذي شق هذا السمع وهذا البصر وأوجده؟ إنه الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، بحول من الله وبقوة من الله. لأنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تخرج أعمى أصم لخرجت أعمى أصم. فنعمة النظر ونعمة السمع هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هذا البصر لأخذه في لمحة البصر، ولو أراد أن يأخذ هذا السمع لأخذه. ولكن أنعم الله عليك بهذه النعمة، فإياك إياك أن تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. لأن الذي أعطاك هذا إنما هو أعطاك إياه لعبادته ولطاعته، وحذرك أن تستخدمه في معصيته سبحانه وتعالى. لأنه يوم القيامة ما الذي يشهد عليك؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. وفي آية: تشهد أبصارهم. فهذا البصر يشهد عليك، وكذلك السمع يشهد عليك يوم القيامة، لأنك مسؤول عن هذه الأعضاء. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الأعضاء وأنت تتحكم فيها، فأينما وجهت النظر توجه، إن وجهته إلى حرام توجه إلى حرام، وإن وجهته إلى مباح حلال توجه إلى مباح حلال، وإن وجهته إلى أمر مستحب توجه إلى ما أردت. فسوف تسأل يوم القيامة عن هذه الأعضاء، عن سمعك وعن بصرك وعن أعضائك كلها. فماذا سوف يكون الجواب لما تأتي يوم القيامة ويختم على فيك وتبدأ هذه الأعضاء تتكلم: يا ربي أنا مشيت إلى الحرام، يا ربي أنا بطشت بالحرام، يا ربي أنا نظرت إلى الحرام. فماذا يكون الجواب حينئذ؟ ما تستطيع أن تجيب، لأن الأعضاء قد أجابت، وأنت إنما تدافع عنها حتى لا تقع في النار. فيقول ذاك الرجل كما حكى أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تتكلم وتشهد عليه الأعضاء فيقول لها: سحقا سحقا، عن كنا كنت أدافع. لما تشهد عليه: عن كنا كنت أدافع، فيلقى بالنار أو يلقى في النار بعد أن تشهد هذه الأعضاء. فلا تظن أنك إذا عصيت الله فإن الله لا يراك، فاعلم أنك كل خطوة تخطوها من خير أو شر هو مكتوب إما في ميزان حسناتك وإما في ميزان سيئاتك، ولا ينفع حينئذ لا أب ولا أم ولا أخ ولا أي أحد، لا تنفعك إلا أعمالك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت. اللهم أي يا الله لك سجدت، ولا أسجد لغيرك، لأنه لا يستحق هذا السجود إلا أنت، وبك آمنت، آمنت بك ولك أسلمت. وقد بينا لكم الإيمان، وبينا لكم الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وبين الإسلام في غير ما في الحديث المشهور المعروف وفي حديث جبريل. قال: أنت ربي سبحانه وتعالى، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم أحسن الخالقين، ها؟ صحيح، أحسن الخالقين. وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم. ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل أقبل علينا فجاء وقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم. ماذا رأيت؟ قال: كأني أصلي إلى شجرة، كأني أصلي إلى شجرة، إلى أصل شجرة، كأني أصلي إلى أصل الشجرة. قال: كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي. لما سجدت سجدت هذه الشجرة لما رأتني ساجدا، فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، اللهم احفظ عني بها وزرا، أي بهذه السجدة، احفظ عني بها وزرا، أي ضع عني بها وزرا، والوزر الإثم، واكتب لي بها أجرا، أي بهذه السجدة، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، واجعلها لي عندك ذخرا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سجود الشكر. إذن قد انتهينا من سجود التلاوة، وقد بينا لكم الأحكام المستفادة منه، أنه ورد في 14 آية، وكذلك لا يشترط له القبلة ولا يشترط له الوضوء، لأنه ليس بصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المصنف: سجود الشكر. ما هو سجود الشكر؟ سيبينه. قال: يستحب لمن وردت عليه نعمة، جاءتك نعمة ما كنت تتوقع، ما كنت تتوقع هذه النعمة، أو دفعت عنه نقمة، كانت بك نقمة ودفعت عنك هذه النقمة، أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا. إذا بشرت بنعمة فعليك أن تخر ساجدا لله سبحانه وتعالى شكرا له على هذه النعمة وعلى دفع هذه النقمة، لأنه لا يستطيع أحد أن يدفع هذه النقمة، أو أن يجلب لك نعمة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذا السجود. قال: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به، كان إذا أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا أتتك نعمة فهذا فيه دليل على جواز أو على استحباب سجود الشكر. سجود الشكر ليس أن يركع ركعة أو يصلي ركعتين، لا، يسجد سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى، وهي كسجود التلاوة أيضا، ليس فيها وضوء ولا استقبال قبلة ولا إلى آخره، بل يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. فإذا بشر بأمر ما كان يتوقع أن يبشر به وهو أمر عظيم، فعليه أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. كم بقي الوقت؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سجود السهو. سجود السهو، قال أو قلت السهو تعريفه الغفلة عن الشيء، الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، هذا معنى السهو. ما هو السهو؟ الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، كما في فتح الباري المجلد الثالث في الصفحة 111. واضح؟ إذن السهو، وهذا انتبهوا، هذه الأحكام المتعلقة بالسهو أحكام مهمة، لأن الإنسان كثير ما يسهو في صلاته ويغفل في صلاته، فكيف يسجد ومتى يسجد وهل يجب عليه السجود، وإذا نسي أنه زاد أو نسي أنه أنقص كيف يفعل. واضح؟ هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة، وهذه يقع فيها كثير من الرجال والنساء على السواء، وكثير ما يسأل فيها: سهوت في الصلاة فما أدري كم صليت، ثلاث أم أربع، كيف أفعل؟ واضح؟ ما أدري، سهوت في الصلاة، نسيت التشهد، ماذا أفعل؟ فهذه أحكام تتعلق بهذه المسألة، وهي السهو في الصلاة، وهي السهو في الصلاة. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته. واضح؟ لماذا؟ لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، لهذا كان يطرأ عليه السهو. والسهو والنسيان ما يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، واضح؟ وإنما بعد أن يبلغ ربما ينسى، لكن وقت التبليغ ما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأنه معصوم في هذا الوقت من أن ينسى ويسهو. عرفتم الفرق؟ يعني وقت أن يبلغ آية نزلت أو سورة نزلت، محال أن ينسى ويضيع منها شيء. واضح؟ إن علينا بيانا. فمتى ينسى؟ ينسى بعد التبليغ، ما دام بلغ الأمة والأمة علمت هذه السورة وهذه الآيات جاز له أن ينسى، وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم النسيان. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته، وصح عنه أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الصلاة وقد أنقص في الصلاة سهوا ونسيانا. قال: وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي. شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحكام: متى يسجد، وكيف يسجد ومتى يجب عليه السجود ومتى لا يجب وما هي هيئة السجود وكم يسجد. واضح؟ هذا ما سنبينه في هذه المسألة أو في هذا السجود. قال: أولا، إذا قام من ركعتي الفريضة، إذا قام من ركعتي الفريضة، يعني إذا ترك التشهد الأول. انتبهوا، رجل يصلي رباعية أو ثلاثية، ثم لما صلى الركعة الثانية ماذا عليه؟ أن يجلس التشهد. هو ما جلس، قام، نسي التشهد، هل يرجع؟ لا، إذا استوى قائما لا يرجع. ماذا يفعل؟ يسجد سجدتي السهو كما سنبين. قال: عن عبد الله، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني ما جلس التشهد صلى الله عليه وسلم، فقام الناس معه لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام قالوا: إذن نقوم. واضح؟ فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين ما جلس التشهد، قام للثالثة، ثم بعد الثالثة أكمل الرابعة، ثم جلس للتشهد، ثم بعد أن انتهى من التشهد بالكلية سجد سجدتي السهو. لما انتهى من سجدتي السهو، طبعا يسجد يكبر وهو جالس، يقول الله أكبر، يسجد ويسبح ثم يكبر ويجلس، ثم يرجع ويكبر ويسجد ويسبح، ثم يرجع ويجلس ويسلم، ما يقرأ التحيات، واضح، ولا يتشهد، إنما بعد أن ينتهي من التشهد ويسجد سجدتي السهو على هذه الصفة، يكبر ويسجد وهو جالس، ثم يكبر ويجلس، ثم يكبر ويسجد ويسبح طبعا في السجود، ثم يكبر ويجلس، ثم يسلم، ثم يسلم. واضح؟ قلنا هذا الآن قبل، هذا البحث كله قبل. واضح؟ ثم يسلم، وبهذا قد جبر ما مضى من التشهد، وهذا فيه دليل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن، لأن الركن ما يجبر بسجود السهو، لا بد للإنسان أن يأتي به، فهذا دلل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن. ثم قال المصنف: وعن المغيرة، وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. يعني أنا الآن صليت ركعتين ثم قمت، قبل أن أستوي قائما تذكرت أرجع أجلس. واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني ما جلس التشهد ونسي، فلم يستتم قائما، يعني ما